طيبا مباركا فيه، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، فقد مضى معنا من الآيات ما عرفنا من خلاله أن الله عز وجل قد أرسل ملائكته لتبشر أمته مريم عليها السلام بجملة من المبشرات، فكانت البشارة الأولى: يا مريم إن الله اصطفاك، بمعنى اختارك واجتباك. ثم كانت البشارة الثانية: وطهرك، أي طهرك من الأدناس المعنوية التي ينبغي للمؤمن اجتنابها من الشرك والنفاق والرياء وأراذل الأخلاق كالكبر والحسد والغل والبغضاء والحقد وما إلى ذلك. ثم كانت البشارة الثالثة: واصطفاك على نساء العالمين، أي ميزك وفضلك. وعرفنا أن المقصود بذلك عالم زمانها، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير نسائها مريم ابنة عمران، وخير نسائها خديجة بنت خويلد. فالله جل جلاله أرسل الملائكة تبشر مريم عليها السلام بهذه المبشرات الثلاثة. ثم جاءت البشارة الرابعة: أن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم. وبين ربنا جل جلاله صفات هذا المبشر به، فقال: وجيها، أي ذو جاه ومكانة في الدنيا والآخرة، ومن المقربين، أي المقربين عند الله عز وجل. ثم: ويكلم الناس في المهد وكهلا، يكلم الناس حال كونه رضيعا صغيرا وحال كونه كهلا كبيرا. وهذا التكليم في المهد أيها الإخوة الكرام قد ثبت لغير المسيح عليه السلام، ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة: عيسى بن مريم وصاحب جريج. وذلك أن جريجا كان رجلا عابدا في بني إسرائيل، وبينما هو يصلي يوما إذ أتته أمه فقالت: يا جريج. فقال: يا ربي أمي وصلاتي. فأقبل على صلاته، فلما كان من الغد جاءته أمه فنادته: يا جريج. فقال: يا ربي أمي وصلاتي. ثم أقبل على صلاته، فلما كان من الغد أتته فقالت: يا جريج. فقال: يا ربي أمي وصلاتي. ثم أقبل على صلاته فقالت: اللهم لا تمته حتى تريه وجوه المومسات. وفي اللفظ الآخر: اللهم لا تمته حتى ينظر إلى وجوه المومسات. وكانت امرأة بغي في بني إسرائيل قد شارطت قومها على أن تفتن جريجا، فتعرضت له فلم يعبأ بها، فأمكنت راعيا من نفسها. فلما حملت وولدت سئلت: من أين هذا الولد؟ قالت: من جريج. فأقبل بنو إسرائيل على صومعته فهدموها وجعلوا يضربونه، فقال: أين الصبي؟ فقالوا: ذاك. فأتاه ثم قال: دعوني أصلي. فصلى ثم طعن في خاصرة الصبي وقال: يا غلام من أبوك؟ فقال: أبي فلان الراعي. يعني أنطق الله هذا الصبي وهو في المهد ببراءة ذلك العبد الصالح، فقال: أبي فلان الراعي. فأقبلوا عليه يقبلونه ويتمسحون به وعرضوا عليه أن يعيدوا صومعته من ذهب فقال أعيدوها طينا كما كانت. وبينما صبي يرتضع من ثدي أمه، هذا هو الثالث، وبينما صبي يرتضع من ثدي أمه إذ مر بهم إنسان في أبهة وشارة حسنة، فقالت أمه التي ترضع: اللهم اجعل ابني مثله. فترك الثدي وأقبل عليها فقال: اللهم لا تجعلني مثله. قال أبو هريرة: كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يمص أصبعه يحاكي صنيع الصبي. قال: ثم مرت جارية يضربونها ويشتمونها يقولون لها: سرقت، زنيت. فقالت أمه: اللهم لا تجعل ولدي مثلها. فقال: اللهم اجعلني مثلها. فقالت أمه: حلقا، يعني تدعو على نفسها حلقا. مر ذاك الإنسان ذو شارة حسنة وأبها فقلت: اللهم لا تجعلني مثله. ثم مرت تلك الجارية التي يضربونها ويشتمونها فقلت: اللهم اجعلني مثلها. فقال ذلك الصبي الصغير الذي يرضع ثدي أمه: إن ذلك جبار من أهل النار وإن هذه من أهل الجنة. هؤلاء الثلاثة أنطقهم الله في المهد. وثبت في مسند أحمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حكى لنا خبر ماشطة ابنة فرعون لما كان في ليلة المعراج عليه الصلاة والسلام، مرت به ريح طيبة فقال: ريح من هذه؟ فقيل له: ريح ماشطة ابنة فرعون، كانت تمشط بنت فرعون، فسقط المشط من يدها فقالت: بسم الله. فقالت ابنة فرعون: أبي، يعني الله، أبي. فقالت لها: لا، بل ربي وربك ورب أبيك. فقالت لها: أعلم أبي؟ قالت: بلى. فلما أعلمته جيء بها، قال لها فرعون: أولك رب غيري؟ قالت: بلى، ربي وربك الله. فأمر ببقرة من نحاس فأحميت، يعني قدر واسعة من نحاس جعل فيها زيت يغلي. ثم قالت له: إن لي عندك طلبا. قال: وماذا؟ قالت: تجمع عظامي وعظام ولدي في مكان واحد. فقال لها: ذاك لك بما لك علينا من الحق. فجعل عدو الله لعنه الله يأخذ أولادها فيلقيهم واحدا واحدا أمامها وهي تنظر، حتى بلغ رضيعا لها في صدرها، فلما أرادوا أخذه كأنها تشبثت به بعاطفة الأمومة، فأنطق الله ذلك الصبي، قال: لا يا أمه، قعي ولا تقاعسي فإنا على الحق. فصار المتكلمون في المهد كم؟ أربعة. ثم شاهد يوسف فصار المتكلمون خمسة. ثم أيضا ما ثبت في صحيح مسلم من خبر صهيب بن سنان رضي الله عنه في قصة أصحاب الأخدود، أنهم لما بلغوا صبيا يريدون إلقاءه في النار تشبثت به أمه، فقال لها مثل ما قال ابن ماشطة فرعون: يا أمه، قعي ولا تقاعسي فإنا على الحق. فصار المجموع ستة. فها هنا إشكال في قول نبينا عليه الصلاة والسلام: لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة، لأن قوله لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة يفيد الحصر. قال الإمام أبو عبد الله القرطبي رحمه الله: لعل النبي صلى الله عليه وسلم قد علم بخبر أولئك الثلاثة أولا ثم أوحي إليه بغيرهم فيما بعد. وقال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لصحيح مسلم: لعل الذين تكلموا في المهد ثلاثة: عيسى وصاحب جريج وذاك الذي قال اللهم لا تجعلني مثله، وأما الثلاثة الآخرون فقد تكلموا في غير المهد، لكن هذا غير ظاهر. فيبقى أن كلام الإمام القرطبي هو الأولى والله أعلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر ما كان يعلم إلا خبر أولئك الثلاثة، ولهذا نظائر في السنة. فمثلا النبي عليه الصلاة والسلام قال ما أدري الحدود كفارات لأهلها أم لا، ثم فيما بعد قال عليه الصلاة والسلام من أصاب من هذه الحدود شيئا فأخذ به في الدنيا فهو كفارة له وطهور. النبي عليه الصلاة والسلام تجدد له علم لم يكن عنده، كما قال ربنا جل جلاله وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. فالملائكة عليهم السلام بشروا مريم بهذا النبي الكريم أنه سيكون وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين، ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. فمريم عليه السلام قالت ربي أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر، لم يحصل جماع، وهكذا جرت سنة الله عز وجل في خلقه بأن الولد ما ينتج إلا من تزاوج، من لقاء بين الرجل والمرأة. قال كذلك، يعني كذلك أنت لم يمسسك بشر. ثم قال الله يخلق ما يشاء. وانتبهوا أيها الإخوة الكرام، هناك العبد الصالح زكريا عليه السلام لما قال ربي أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر، قال كذلك الله يفعل ما يشاء. وهنا قيل لمريم كذلك الله يخلق ما يشاء. هناك عبر بالفعل وهنا عبر به الخلق، والخلق فعل، لكن قال أهل العلم عبر هاهنا بالخلق كذلك الله يخلق ما يشاء لأمرين عظيمين. الأمر الأول أن خلق المسيح عليه السلام قد جرى على غير عادة الله في البشر، كان خلقا منفردا، لأن سنة الله في البشر أن المولود يكون بين ذكر وأنثى، بين أب وأم. أما المسيح عليه السلام فهو من أم بلا أب، فظهور قدرة الله فيه أعظم، ولذلك عبر بالخلق. الخلق إيجاد على غير مثال سابق، كذلك الله يخلق ما يشاء. ثم الوجه الثاني الرد على النصارى الذين ألهوا المسيح عليه السلام. الله جل جلاله يريد أن يبين لهم أن المسيح ليس إلا مخلوقا كسائر المخلوقات، مثل ما خلق الله السماوات والأرض وأبدعهما على غير مثال سابق، مثل ما أرسى الجبال، مثل ما أجرى الأنهار، مثل ما فعل ما يريد جل جلاله، كذلك الله يخلق ما يشاء. إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. إذا قضى، أيها الإخوان، القضاء نوعان، قضاء كوني وقضاء شرعي. أما القضاء الكوني فكما في قول ربنا جل جلاله فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موت إلا دابة الأرض، وكقول الله عز وجل وغيض الماء وقضي الأمر، هذا قضاء كوني قدري. ومثل وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب، أي كونا وقدرا. وأما النوع الثاني فهو القضاء الشرعي بمعنى الحكم، كما في قول ربنا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وقضى حكم سبحانه وتعالى. ما الفرق بين القضاء الكوني والقضاء الشرعي؟ أول هذه الفروق أيها الإخوة الكرام أن القضاء الشرعي يتعلق بمحاب الله عز وجل، بما يحبه الله من فعل المأمور واجتناب المحظور. يعني قضى ربنا أن نبر والدينا، قضى ربنا أن نصلي الخمس، هذا قضاء شرعي متعلق بمحاب الله. أما القضاء الكوني فإنه يتعلق بما يحبه الله وما لا يحبه الله. انتبهتم؟ بما يحبه الله وبما لا يحبه الله. فكفر الكافر هل الله يحبه؟ لا يحبه، لكنه قضاؤه سبحانه وتعالى. ومثله أيضا ما يكون من ظلم الظالم وفسق الفاسق وعدوان المعتدي، هذا كله قضاء كوني قدري وإن كان الله لا يحبه. طيب، الفرق الثاني أن القضاء الشرعي قد يكون وقد لا يكون، قد يقع وقد لا يقع، أما القضاء الكوني فلا بد أن يقع. يعني الله جل جلاله قضى علينا أن نصلي الخمس، لكن هل كل الناس يصليها؟ الله جل جلاله قضى علينا أن نجتنب الخمر، وليس كل الناس يجتنبها، فقد يقع وقد لا يقع. أما القضاء الكوني ما قدره الله كونا وقدرا فلا بد أن يقع. إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. نعم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل
يقول الله عز وجل ويعلمه الكتاب والحكمة. هذه قراءة نافع وعاصم وأبي جعفر ويعقوب. ويعلمه أي الله جل جلاله يعلم المسيح، وقرأ الباقون كما سمعتم الآن ونعلمه. الله جل جلاله يتحدث عن نفسه بضمير العظمة، ونعلمه، نعلم المسيح. والله جل جلاله يعلم أنبياءه جميعا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وقد قال لنبيه صلى الله عليه وسلم وعلمك ما لم تكن تعلم، بل كل الناس الله جل جلاله هو الذي علمهم، كما قال سبحانه بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن وعلم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. فالله جل جلاله هو الذي يعلم الناس جميعا. قال سبحانه ونعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. الكتاب فيها وجهان، الكتاب بمعنى الكتابة، علم الله المسيح الكتابة مثل ما قال سبحانه الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم ويعلمه الكتاب أي الكتابة. الوجه الثاني الكتاب أي ما أنزله الله على أنبيائه قبل المسيح، يعلمه الله ما جاء في الكتب في جنس الكتاب قبل الإنجيل الذي أنزله عليه، وكلا الوجهين صحيح. فالله عز وجل علم المسيح الكتابة وعلمه الكتب التي أنزلها على أنبيائه من قبله، ويعلمه الكتاب والحكمة، الحكمة الشريعة، الشريعة. ولا تعارض أيها الإخوة الكرام بين تفسير الحكمة بالشريعة هاهنا وتفسير الحكمة بالسنة في قول الله عز وجل هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. فالحكمة هاهنا السنة، السنة أيضا بمعنى الشريعة. فإننا لا نعبد الله إلا بما سن لنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحكمته عليه الصلاة والسلام هي شريعته. ولذلك الآن نصلي المغرب ثلاثا والعشاء أربعا والصبح اثنتين، وما عرفنا ذلك إلا من السنة. ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة، التوراة الكتاب الذي أنزله الله عز وجل على موسى عليه السلام فيه هدى ونور، وهذه التوراة قد كتبها الله عز وجل بيده، كما قال غير واحد من السلف خلق الله آدم بيده وغرس جنة عدن بيده وكتب التوراة بيده. الله جل جلاله أنزلها على موسى عليه السلام في الألواح، وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء، فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها. هذه التوراة، ومعناها معنى كلمة التوراة الشريعة، الشريعة. فالله جل جلاله علم المسيح الكتابة والكتب التي أنزلها على أنبيائه من قبل، وعلمه الشريعة، وعلمه التوراة التي أنزلها على نبيه موسى عليه السلام، وكذلك علمه الإنجيل. الإنجيل معناه البشارة، معناه البشارة، والمقصود به الكتاب الذي نزل على عيسى عليه السلام، وقد نزل متمما للتوراة، نزل متمما للتوراة، كما سيأتي معنا في قول ربنا ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. ولذلك الجن لما سمعوا القرآن قالوا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى، ولم يذكروا عيسى. لما؟ لأن شريعة عيسى عليه السلام كانت متممة ومكملة لما جاء به موسى عليه السلام، وما كانت مستقلة. قال الله عز وجل ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل. ورسولا هذه منصوبة على أنها مفعول به لفعل تقديره ويرسله رسولا، ويرسله رسولا. والرسول رجل من عباد الله أوحى الله إليه وأمره بالبلاغ وأيده بالمعجزات التي تدل على صدق دعواه. رجل من عباد الله أوحى الله إليه وأمره بالبلاغ وأيده بالمعجزة أو المعجزات التي تدل على صدق دعواه. ما الفرق بينه وبين النبي؟ قال بعض أهل العلم لا فرق، فكل نبي رسول وكل رسول نبي. وقال بعضهم بل الرسول من أوحي إليه وأمر بالبلاغ، والنبي أوحي إليه ولم يؤمر بالبلاغ. وقال بعضهم بل الرسول من أوحي إليه بشرع جديد، والنبي من أمر بتبليغ شريعة من كان قبله. قال الله عز وجل: ورسولا إلى بني إسرائيل. ورسولا إلى بني إسرائيل، بنو إسرائيل هم بنو يعقوب، وكانوا 12 سبطا، ويعقوب عليه السلام هو النبي الكريم الذي هو ابن إسحاق ابن إبراهيم، فهي سلسلة من الأنبياء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. هذه سلسلة الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم. أني قد جئتكم بآية، الآية هي العلامة، والمقصود ها هنا بالآية الأمر الخارق للعادة الذي يؤيد الله به نبيه ورسوله، الأمر الخارق للعادة. قد أيد الله موسى بتسع آيات بينات، أيد الله إبراهيم بأن ألقي في النار، وأبطل الله خاصية الإحراق، قال لها: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. كذلك المسيح عليه السلام يقول لقومه: أني قد جئتكم بآية من ربكم، ثم قال: أني أخلق لكم من الطين. ها هنا قراءتان: أني أخلق لكم، قرأها نافع ويعقوب، إني أخلق لكم، إني أخلق لكم على الاستئناف، كلام جديد، أو على تقدير قول، يعني ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم، أقول لكم إني أخلق لكم من الطين. وبدأ عليه الصلاة والسلام بعد الإجمال في التفصيل. الإجمال حين قال لهم أني قد جئتكم بآية من ربكم، ثم التفصيل: أولا أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله. قرأ أبو جعفر في هذين الموضعين وفي سورة المائدة بالإفراد: أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطائر فأنفخ فيه فيكون طائرا بإذن الله. وفي سورة المائدة: وإذ تخلق من الطين كهيئة الطائر، ارفع صوتك، كهيئة الطير بإذني فتكون طائرا فتنفخ فيه فتكون طائرا. هذه قراءة أبي جعفر، في كل هذه المواضع قرأها بالإفراد، وقرأ نافع في الموضع الثاني من هذه السورة: أني أخلق لكم من الطين، إني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فتكون طائرا، فتكون طائرا بإذن الله. وها هنا أيها الإخوة الكرام معنى الكلام: أن المسيح عليه السلام كان يأخذ شيئا من الطين، فهذا الطين يشكله على هيئة طائر، أي نوع من أنواع الطيور، ثم بعد ذلك ينفخ فيه فيصير فيه الروح بإذن الله، ثم يطيره فيطير بإذن الله. والسؤال ها هنا أيها الإخوة الكرام: كيف يقول المسيح عليه السلام أني أخلق لكم، وقد علمنا أنه لا خالق إلا الله؟ الله جل جلاله قال: الله خالق كل شيء، وقال جل من قائل: هل من خالق غير الله؟ وقال جل من قائل الله الذي خلقكم ثم رزقكم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء؟ والجواب أيها الإخوة الكرام في قول ربنا جل جلاله فتبارك الله أحسن الخالقين، وفي قول نبينا صلى الله عليه وسلم أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، يقال لهم أحيوا ما خلقتم. فالإنسان قد يخلق، والله جل جلاله يخلق، لكن شتان شتان. خلق ربنا جل جلاله هو الإيجاد والإبداع، أما خلق البشر فليس إلا تغييرا وتحويلا. خلق البشر ليس إلا تغييرا وتحويلا. يعني مثلا الآن المسيح عليه السلام يخلق من الطين كهيئة الطير، لكن هل هو الذي خلق الطين؟ ومثله أيضا نقول النجار خلق الباب، بمعنى أنه حول الخشب وعدله وجعل فيه مسامير وقدر تقديرا في تلك المقاسات حتى صار بابا، لكن هل هو الذي خلق ذلك الخشب؟ هل هو الذي أوجده؟ ومثله الحداد، ومثله صانع السيارات. الله جل جلاله هو الخالق، هو الموجد سبحانه وتعالى. ولذلك قال المفسرون هذا الطائر الذي كان المسيح عليه السلام ينفخ فيه كان يطير شيئا يسيرا وما يلبث أن يخر ميتا، يعني ما يبقى حيا، من أجل أن يميز الناس بين صنعة الله جل جلاله وبين فعل المخلوق. فشتان شتان. فهذه المعجزة الأولى، أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله. ثم الثانية، وأبرئ الأكمه. الأكمه من هو الأكمه؟ هو الذي ولد أعمى، خرج من بطنه أعمى. وفيه أقوال أخرى، قيل هو الذي يبصر نهارا ولا يبصر ليلا، وقيل هو الذي لا يبصر نهارا ويبصر ليلا، وقيل هو الذي لا يبصر إلا بصعوبة ومشقة. لكن لا شك لو أنه جعل تفسيرها بأنه من ولد أعمى فالمعجزة ها هنا أظهر وأعظم. وأبرئ الأكمه والأبرص. الأبرص هو الذي أصيب بذلك البياض الذي يكون في الجلد وهو داء إلى يوم الناس هذا لا دواء له، داء ما له دواء. المسيح عليه السلام كان يؤتى بالأبرص الذي بيض جلده فيمسح عليه فيبرأ بإذن الله. ثم النوع الثالث من المعجزات، وأحيي الموتى بإذن الله. وأحيي الموتى بإذن الله. الميت الذي مات وفارقت روحه جسده المسيح عليه السلام يحييه بإذن الله. وهناك في سورة المائدة وإذ تخرج الموتى بإذني. ما الفرق بينهما؟ يعني أحيي الموتى بإذن الله لو كانوا على ظاهر الأرض، يعني إنسان مات ولم يدفن يمكن للمسيح أن يحييه. وهناك في سورة المائدة وإذ تخرج الموتى، يعني ميت مات وقبر، فالمسيح عليه السلام يحييه ويخرجه من قبره بإذن الله. ويذكر المفسرون في ذلك أخبارا، من ذلك أنه مر بالمقابر فوجد امرأة جالسة عند قبر تبكي، فسألها قالت له يا روح الله قد ماتت بنيتي ودفنتها هاهنا وآليت ألا أبرح مكاني حتى يحيى الله لي أو يلحقني بها. فنادى عليها المسيح يا فلانة، فاهتز القبر ثم ناداها يا فلانة فانشق، ثم ناداها الثالثة يا فلانة فخرجت من قبرها تنفض التراب عن رأسها، ثم قالت لأمها: أما تتقين الله وأنت تجمعين علي ألم الموت مرتين؟ يعني هي وإن أحييت لابد أن تموت. فقال لها المسيح: أتريدين البقاء مع أمك؟ قالت: لا، لقد وجدت الله خيرا لي منها. فماتت ثم أعادها في قبرها كما كانت. فهذا نوع آخر من المعجزات للمسيح عليه السلام، أنه كان يحيي الموتى بإذن الله. ثم النوع الرابع: وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم. كان ينبئ الناس: أنت يا فلان قد أكلت اليوم كذا وكذا، ويقول: يا فلان أنت قد خبأت في بيتك كذا وكذا. وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم، ولا يكون ذلك إلا بوحي من الله. طيب، قد يقول قائل بأن هذا يمكن أن يكون بإخبار من الجن. الآن الدجاجلة والمشعوذون الذين يدعون معرفة الغيب يقول لك: أنت بالأمس تعشيت كذا وكذا، ويكون قوله موافقا للواقع، ويقول لك: أنت خبأت في خزانتك كذا وكذا من الأموال، ويكون قوله موافقا للواقع. هذا الدجال المشعوذ ما عرف ذلك إلا من طريق الجن، وطريق الجن عدوان وظلم، لأنه يطلع على ما لا يحل له الاطلاع عليه. فإن الله قال: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. ما يجوز لي أن أدخل بيت فلان من الناس بغير إذنه، ولو دخلت بإذنه ما يجوز لي أن أنقب بغير إذنه. فهؤلاء الدجاجلة فعلهم متضمن للظلم والعدوان، ولا يتصور ذلك في حق المسيح عليه السلام. بل إخبارهم الناس بما يأكلون وما يدخرون في بيوتهم إنما كان بماذا؟ بوحي من الله. فهذه أنواع أربعة من المعجزات. النوع الأول أنه كان يخلق من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله. النوع الثاني أنه كان يبرئ الأكمه والأبرص بإذن الله. والنوع الثالث أنه كان يحيي الموتى بإذن الله. ثم النوع الرابع أنه كان ينبئ الناس بما يأكلون وما يدخرون في بيوتهم. ولا بد أن نذكر في هذا المقام أن للمسيح معجزات أخرى، من ذلك أن الله جل جلاله قد أنزل عليه مائدة من السماء، مائدة من السماء، قال الله: إني منزلها عليكم. ومن معجزاته عليه السلام أنه تكلم في المهدي بذلك الكلام الفصيح البليغ. قال: وقد اختلف المفسرون هل هؤلاء الذين تكلموا في المهد قد خلق الله لهم عقلا وإدراكا كعقل وإدراك الكبير، أو أنه كلام أجراه على ألسنتهم. الله أعلم أي ذلك كان، والله على كل شيء قدير. ولا بد أن نبين في هذا المقام أيضا بأن الإذن نوعان، مثلما قيل بأن القضاء نوعان، هنا أيضا الإذن نوعان: إذن كوني قدري، وإذن ديني شرعي. أما الإذن الديني الشرعي فكما في قوله تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، ما لم يأذن به الله شرعا، يعني ما لم يقل لهم بأن هذا دين، هذا حلال وهذا حرام. ومثله قوله تعالى: قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. فالمقصود هنا الإذن الشرعي الديني. وأما الإذن الكوني القدري فكما في قول ربنا جل جلاله: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وكقوله تعالى يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. يقول الله عز وجل على لسان المسيح وجئتكم بآية من ربكم وجئتكم بآية من ربكم، يعني هذا الذي ذكرته لكم من إحياء الموتى وإبراء المرضى وإخباركم بما تأكلون وما تدخرون وخلق هذا الطائر الذي يطير كله آية من الله عز وجل، معجزة أيدني الله بها ليس لي فيها كسب بل هي راجعة إلى قدرة الله وعلمه وغناه. وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون. اتقوا الله، تقوى الله فعل المأمور واجتناب، إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. إن في ذلك الذي ذكر من تلك المعجزات الأربعة لآية لكم، أي لعلامة ودليلا على أني رسول من عند الله. إن في ذلك لآية لكم، ثم قيد بقول إن كنتم مؤمنين. لماذا؟ لأن غير المؤمن لا ينتفع بالآيات. قال الله عز وجل وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون، وقال إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. ولذلك الكفار على زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يرون الآيات ولا يؤمنون. أراهم انشقاق القمر فقالوا هذا سحر مستمر، ما آمنوا. أبو لهب ولده بين يديه سلط الله عليه سبعا فسخ رأسه، فقال أبو لهب قد علمت أن دعوة محمد لا تخطئ، ومع ذلك لم يؤمن. رأوا الآيات يوم بدر، رأوا الملائكة وهي تقتل وتأسر، ومع ذلك كثير منهم لم يؤمن. ولذلك المسيح عليه السلام يقول لبني إسرائيل إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين، ثم قال ومصدقا لما بين يدي من التوراة. ومصدقا أي جئتكم مصدقا لما بين يدي، أي ما سبقني. دائما هذا التعبير في القرآن يستعمل للشيء الذي مضى. قال الله عز وجل يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. ومصدقا لما بين يدي من التوراة. نعم، كيف كان تصديقه للتوراة؟ من وجهين. الوجه الأول تصديقه لها بالإخبار أنها حق، بالإخبار أن التوراة حق من عند الله، كما قال جل من قائل إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار. ثم الوجه الثاني مصدقا للتوراة بمعنى أنه يعمل بها، ثم قال ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. الله عز وجل حرم على بني إسرائيل أصنافا من المطاعم والمكاسب بسبب ظلمهم، كما قال سبحانه فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا. وقال جل من قائل وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حمل ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم بغيهم وإنا لصادقون. طيب ما الذي أحله لهم المسيح عليه السلام؟ الله أعلم. فالأمر مبهم، قال ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم، ثم قال وجئتكم بآية من ربكم، كرر وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون. اتقوا الله بفعل المأمور واجتناب المحظور، وأطيعوني فيما آمركم به وفيما أنهاكم عنه. وهكذا كل رسول يأمر قومه بطاعته. ولذلك نوح عليه السلام كما قال ربنا إنا أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم إنا أرسلنا نوحا إلى قومه قال يا قوم إني لكم نذير مبين، إلى أن قال فاتقوا الله وأطيعون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل الناس يدخل الجنة إلا من أبى. قالوا ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. فاتقوا الله وأطيعون. ثم ختم هذه الموعظة بقوله إن الله ربي وربكم فاعبدوه. إن الله ربي وربكم، هنا المسيح عليه السلام يبين أنه عبد مربوب ليس إلها معبودا. إن الله ربي وربكم، والرب هو الخالق المالك المتصرف. الخالق فلا خالق غيره، المالك فلا مالك على الحقيقة غيره، ولا متصرف على الحقيقة سواه جل جلاله. فابن آدم يملك ولكن ملكه ناقص، ملكه ناقص، وإذا ملك فإنما يملك شيئا يسيرا. أما الله جل جلاله فله ملك السماوات والأرض. ابن آدم يتصرف ولكن تصرفه مقيد، مقيد بحدود الحلال والحرام. أما الله جل جلاله فإنه يفعل، يحكم ما يشاء ويفعل ما يريد لا معقب لحكمه. إن الله ربي وربكم فاعبدوه، أي تذللوا له. العبادة في اللغة التذلل، ومنه قولهم طريق معبد تباري عتاق الناجيات وأتبعت وظيفا وظيفا فوق مور معبد، طريق المعبد المذلل للسالكين. فاعبدوه أي عليكم بعبادته، وهي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والخفية. ثم قال هذا صراط مستقيم، هذا الذي آمركم به هو الصراط المستقيم الذي قد شرعه الله لكم. أسأل الله عز وجل أن يهدينا صراطا مستقيما، وأن يوفقنا لما يحب من الأقوال والأعمال، وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائه حربا لأعدائه، نحب بحبه من أطاعه من خلقه، ونعادي بعداوته من خالفه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، والحمد لله رب العالمين.